بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إخوتنا المستمعين الكرام إلى هذا اللقاء الجديد في برنامجكم نور على الدرب. أرحب بكم كما أرحب بضيفنا في هذا اللقاء معالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، وفقه الله، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. فحياكم الله معالي الشيخ وأهلا وسهلا.
حياكم الله وبارك فيكم وفي الإخوة المستمعين.
أول أسئلة هذا اللقاء سائلة تقول أن عندها ألم في رأسها، فهل يجوز لها الاغتسال بالماء المقري عليه في الحمام؟ عزكم الله.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالأصل في الرقية أن تكون مباشرة بنفث الراقي على المرقي عليه، بنفث الراقي على المرقي. وثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تنفث على الماء ويشرب ويغتسل به، وما دام ثبت عن أم المؤمنين فلا مانع من استعماله، وإن كان الأصل النفث المباشر. وعلى هذا فالماء الذي قرئ عليه القرآن وقرئ ونفث فيه، نفث فيه قارئ القرآن بنية الرقية، فإنه خالطه ريق الراقي المقرون بكلام الله جل وعلا، فهو محترم محترم. وحينئذ الأولى أن يصان عن الأماكن القذرة، فيكون الاغتسال فيه في مكان طاهر. وإذا لم يوجد مكان آخر غير الحمام فيرجى أن لا شيء فيه إن شاء الله تعالى ولا حرج، لكن يتقيه الإنسان بقدر الإمكان. نعم، ولا شك أن هذا من تعظيم كلام الله.
أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم. هذا السائل يقول: أخذت قرضا من البنك علما أنني أريد أن أستخدم ذلك في بناء منزلي.
ماذا يسأل عن؟
يقول: ما حكم أخذ القرض من البنك؟
يسأل عن الحكم.
نعم،
لا شك أن المنزل والسكن حاجة أصلية لا يمكن أن يستغنى عنها، ولا مانع أن يستدين الإنسان من أجلها، لكن يستدين بقدر الحاجة، وإلا فالأصل أن الدين شأنه عظيم، وشدد فيه الشرع على لسان محمد عليه الصلاة والسلام. وإذا كانت الشهادة في سبيل الله تكفر كل شيء إلا الدين، وامتنع النبي عليه الصلاة والسلام من الصلاة على المدين حتى ضمن دينه، فشأن الدين عظيم والناس يتساهلون فيه. والحاجات الأصلية لا مانع من الاقتراض والاستدانة لها، لكن بقدر هذه الحاجة، فالحاجات تقدر بقدرها. ومع الأسف أننا نرى الناس يتساهلون في أمر الدين، فتجد الإنسان يحمل ذمته ديونا يغلب على الظن عدم وفائه بها، ويوجد هذا في الرجال والنساء، فتجد يكفيه من المال ليشتري أو يعمر بيتا يكنه ويسكنه هو وأولاده ب500,000 مثلا، تجده من أجل أن يباهي الناس ويجاري الأغنياء يستدين 3 أضعاف هذا المبلغ، وحينئذ يرهق نفسه ويذل نفسه للدائنين وهو في عافية وغنية من ذلك. ولا شك أن مثل هذا معرض نفسه للذل والهوان، كما أنه معرضها لأن يموت من غير سداد، وحينئذ يكون الأمر أعظم. فلا مانع أن يستدين من أجل هذه الحاجة الأصلية، لكن بقدرها، لكن بقدرها. وجاء أن كل نفقة مخلوفة إلا ما وضع في التراب الذي هو البناء. وكان السلف رحمهم الله يقتصدون في مثل هذا، وكان الناس إلى وقت قريب يقتصدون في مثل هذا ولا يزيدون عن قدر الحاجة، وكان البيت يبنى في مدة يسيرة وبتكاليف قليلة جدا. والآن تضاعفت الأمور إلى مئات الأضعاف من أجل المباهات، وكل هذا بعد أن فتحت الدنيا على الناس وتنافسوا فيها، والله المستعان.
إذن القرض على قدر الحاجة في الحاجات الأساسية
ما في إشكال، ما في إشكال. قد مات النبي عليه الصلاة والسلام ودرعه مرهون في شعير قوت، وهو أشرف الخلق.
نعم. شيخنا، البعض يعني منذ بدء الدين النية التي يجب أن تصاحب من استدان في وفائه لدينه وعزمه على ذلك،
لابد أن يعزم على الوفاء، وإلا فأخذه لأموال الناس مع نية عدم، هذه خيانة، هذه خيانة، ولن يعان على سداد دينه، هو آثم بذلك ولن يعان. فلا بد أن يصاحب ذلك السداد، وحينئذ يعان على سداده إذا كان بالضوابط الشرعية بقدر الحاجة وفي حاجة أصلية. تجدهم الآن يستدون من أجل سيارة، وبإمكاننا نركب سيارة ب20,000 فيستدين سيارة ب200,000. لا شك أن مثل هذا معرض نفسه لما ذكرنا.
أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم. هذا السائل يقول: ما حكم من أدت العمرة وطافت بدون وضوء جهلا منها، وبأنها إذا أعادت العمرة هل تطوف فقط وتتحلل أم تؤدي العمرة من أولها كاملة؟ نرجو الإجابة على هذا وجزيتم عنا خيرا.
من طافت بدون وضوء عليها أن تعيد، لأن الطهارة شرط لصحة الطواف كما أنها شرط لصحة الصلاة. فإذا طافت من غير طهارة عليها أن تتطهر وتعيد الطواف. وهل تعيد السعي بعده، سعي للعمرة؟ مقتضى قول أهل العلم أن السعي لا يصح إلا بعد طواف، وهذا قول الأكثر أنه يلزمها أن تعيد السعي أيضا، يلزمها أن تعيد السعي. ومن قال إنها سعت طافت طوافا تظنه صحيحا وسعت بعده ولا يلزمها إلا ما اختل شرطه، فحينئذ تطوف فقط، ولكن الأحوط أن تسعى بعد هذا الطواف.
نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: فضيلة الشيخ، نرجو منكم نصح إخواننا المستمعين بإقامة حلق الذكر في بيوتهم مهما كانت قليلة، وإن لم تتجاوز 10 دقائق، لما في ذلك من إدخال الملائكة البيوت، وهي بذلك تخرج الشياطين، فبيوت المؤمنين مليئة بالشياطين لقلة ذكر الله. والمقصود قراءة بعض من الآيات من القرآن والأحاديث. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا جميعا.
في قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، جاء في التفسير الأثر تفسير الأثري عن علي بن أبي طالب أنه قال: قوا أنفسكم بالعلم. فبالعلم يقي الإنسان نفسه من نار جهنم التي وقودها الناس والحجارة، وكذلك يقي أهله منها. فإذا تعلم وسعى في تعليم أهله العلم النافع كان ذلك سبب في وقايتهم من عذاب الله، من النار التي وقودها الناس والحجارة. ولا شك أن هذا سبب من أسباب صلاحهم، بحيث ترجى دعوة إجابة دعواتهم، كما في الحديث الصحيح: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث، منها أو ولد صالح يدعو له. فإذا تسبب في تعليمه العلم النافع، وقد مثل هذا في الزوجة والأولاد عموما من بنين وبنات، فإن هذا يكون سببا في صلاحهم وإجابة دعوتهم. وفي قوله جل وعلا: وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، الدعوة هذه بالرحمة سببها وعلتها التربية في الصغر والتنشئة على الصلاح. ومفهوم ذلك أن الذي لا يربيهم على الصلاح فإن مثل هذا الدعاء لهم قد تتخلف إجابته لتخلف علته، والتربية والتنشئة على الصلاح. وما ذكر في السؤال من إقامة حلقة ذكر في البيوت ولو كانت قصيرة لا شك أنها تنفع وتذكر بالله وتعين على استجلاب الخير ودفع الشرور. والذكر لا شك أنه مجلبة للطمأنينة، طمأنينة القلب، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وإذا كان ذلك في قراءة آيات من كتاب الله وأحاديث من سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام، وشيء من أقوال أهل العلم في توضيح ذلك وما يعين على فهمه، لا شك أن هذه الأمور تعين على أن يتعبد الإنسان وأن يعبد الله على بصيرة، وينشئ ذريته على الخير والصلاح. ولا شك أن البيوت التي تحرم من ذكر الله بدلا من أن تدخلها الملائكة فإن البديل الشياطين، لا سيما إذا وجد ما يعين على ذلك من قول الزور والأغاني والصور، فالملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. ومع الأسف أن الكلاب وجدت في البيوت حتى في بيوت المسلمين، تدخلها الشياطين لا تدخلها الملائكة، وهم ذلك أنها تدخلها الشياطين. وكذلك الصور وكذلك الأغاني والمعازف، كل هذه مما يمنع من دخول الملائكة، والله المستعان. والإنسان يحرص أن يكون بيته مأوى للأخيار من بني آدم وغيرهم، بخلاف من بيته مأوى للأشرار، وأن يحرص أن لا يأكل طعامه إلا تقي يستعين به على طاعة الله. فإذا وجدت مثل هذه الحلق وإن كانت قصيرة فلا شك أنها مثل ما ذكرنا خير، ومما يعين على التنشئة الصالحة، ويعين أو يساعد على الوقاية من عذاب الله جل وعلا كما جاء في آية التحريم، والله أعلم.
أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم. هذا سائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فضيلة الشيخ، قمت بعمرة في رمضان لكنني لم أقصر إلا في عقبة الهدى، فهل علي شيء؟ وماذا أفعل إذا كنت فعلت ذلك عن جهل مني؟
الذي لم يقصر أو لم يحلق لا شك أنه ترك نسك، ومن ترك نسك جبره بدم عند أهل العلم. ومثل هذا حينما فعل هذا النسك خارج الحرم فإنه يكون كمن تركه، مثل الجواب على هذا السؤال أنه يريق دما.
نعم. أحسن الله إليكم. أبو سلمان من اليمن، مقيم في محافظة رابغ، يقول: حجيت وعلي دين، فما توجيهكم لي حفظكم الله؟
هذا يسأل بعد أن حج، حجه صحيح ويلزمه قضاء الدين، ولو سأل قبل لقيل له: لا تحج وأنت ذمتك مشغولة بالدين، حتى توفي دينك، أو يسمح لك الدائن،
يستأذن
الدائن، أذن له إلا فينشغل بسداد دينه.
السائل هنا يقول: السلام عليكم، إن زوجته تعمل كفيرة في صالون النساء ويطلبون منها توصيلات شعر، تقوم بتوصيل ذلك وتعمل توصيلات شعر وتسلمها المبلغ كاملا، وبذلك هل عليها شيء أم لا؟
لا شك أن الوصل محرم، وصل الشعر محرم، وجاء في الحديث الصحيح عن معاوية رضي الله عنه في البخاري وغيره: إنما هلك نساء بني إسرائيل لما اتخذ نساءهم القصة، وكان في يد حرسي معه كبة من شعر فوضعها على رأسه، ولعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواصلة والمستوصلة. كل هذا يدل على أن هذا محرم وأنه من كبائر الذنوب، لأنه ورد فيه اللعن.
نعم. لو اتفقت هذه الكفيرة يا شيخ مع أخرى تقوم بهذه المهمة بحيث أنها هي تأخذ جزءا من المبلغ وهي لم تفعل
كل
هذا،
كل هذا من التعاون على المحرم، تعاون على إثم والعدوان، فهم شركاء فيه.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما حكم المشاركة في مسابقات القرآن الكريم بنية الحصول على الجوائز والفوز بها؟
إقامة المسابقات لحفظ كتاب الله وتعليم العلم الشرعي والإعانة عليه لا شك أنها ما أجازه أهل العلم شيخ الإسلام وغيره، قياسا على ما جاء في الجهاد، على أن تكون النية لتحصيل العلم وحفظ القرآن. أما إذا كان القصد والهدف الحصول على الجوائز فلا شك أن هذا يطلب المال أو الدنيا بما يبتغى به وجه الله، وقد جاء الترهيب من ذلك، وجاء النكير الشديد على من فعل ذلك.
نعم. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: هل لمرتكب الكبيرة من توبة ومن قام بعمل شركي وكان على ذلك فترة من الزمن فهل له أن يتوب؟
جاء في الحديث الصحيح أن التوبة تهدم ما كان قبلها وتجب ما كان قبلها، فمن تاب تاب الله عليه، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. وجاء في سورة الفرقان: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. هذه عظائب الأمور.
نعم.
الشرك، لا يدعون مع الله إلها آخر، ولا يقتلون النفس، القتل التي حرم الله إلا بالحق، ولا يزنون، كذلك الزنا من عظائم الأمور، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب، إلا من تاب وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. يعني ما كفى أن، وفضل الله جل وعلا واسع، أن تهدم ذنوبه وتجب ذنوبه، إنما من فضل الله جل وعلا أن تفضل عليه بأن تبدل هذه الذنوب حسنات، وهذا من واسع فضله سبحانه وتعالى. وهذه الحسنات التي كانت سيئات ثم بدلت حسنات يختلف فيها أهل العلم، هل هي مثل الحسنات التي يعملها المسلم ابتداء في المضاعفة، أو أن حكمها حكم ما أبدلت منه والسيئات التي لا تضاعف. في كلام شيخ الإسلام رحمه الله ما يشير إلى أنها مضاعفة، فضل الله واسع. والمسألة مفترضة في شخصين عاش كل منهما 70 عاما، شخص أحدهما نشأ في عبادة الله من الصغر وليست له صبوة إلى أن مات وهو في الطاعة والعبادة، والثاني في المعاصي والجرائم والمنكرات ثم تاب في آخر حياته توبة نصوحا وعمل الأعمال الصالحة، تبدل سيئات وحسنات، لكن هل يستويان؟ فهذه السيئات مبدلة حسنات، وتكون هذه الحسنات مضاعفة كالحسنات التي تفعل ابتداء، في كلام شيخ الإسلام ما يدل على ذلك. ولكن العدل الإلهي يقتضي أن من نشأ في عبادة الله وقد جاء في السبعة الذين يظلهم الله في ظله شاب نشأ في طاعة الله، ويعجب الله جل وعلا لشاب ليست له صبوة. هذا ما يدل على أن هناك فرقا بين من نشأ في الطاعة ونشأ في المعصية ولو تاب في آخر عمره، ولو تاب في آخر عمره. فحديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله يدل على أن من نشأ في العبادة ليس كمن نشأ في المعصية ولو تاب بعد ذلك ولو بدلت سيئات وحسنات. والقاعدة الشرعية أن البدل له حكم المبدل، والبدل الحسنات بدل من المبدل الذي هو سيئات، والسيئات لا تضاعف، إذن الحسنات المبدلة منها لا تضاعف. وبهذا يتميز من نشأ في عبادة الله وبعيدا عن المعاصي والجرائم والمنكرات وإن لم يكن معصوما، لكن هذا الغالب وهذه الصفة الغالبة عليه، يختلف أمره عن من نشأ في المعاصي والجرائم وكبائر الذنوب ثم بعد ذلك يتوب. فضل الله جل وعلا واسع ولا يمكن أن يحجر، لكن مع ذلك القواعد الشرعية تدل على أن وضع أن الأمرين مختلفان، لا سيما في كما في حديث السابعة. نعم،
أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم. هذا أحد الإخوة يقول: ما حكم من قضى صلاة العصر مع المغرب؟
هذا لا يخلو إما أن يكون عن تفريط أو عن غير تفريط، إما أن يكون مفرطا فعمله محرم، بل من عظائم الأمور من يؤخر الصلاة بغير عذر عن وقتها، حتى قال بعضهم أن من تعمد تأخير الصلاة عن وقتها من غير عذر إذا خرج وقتها لا يقضيها، فإذا صلاها بعد خروج وقتها عن عمد كان كمن صلاها قبل دخول وقتها. ولكن جمهور أهل العلم يرون أنها تقضى، لكن فعل أمرا منكرا وموبقا من الموبقات وعظيم من عظائم الأمور، وإن قضاها أجزأت عنه إن شاء الله مع التوبة والاستغفار والندم وعدم العودة إلى ذلك. وإن كان معذورا بأن غلبته عيناه ونام عن صلاة العصر بعد أن بذل الأسباب للاستيقاظ ومنع الموانع وانتفت الموانع في حقه ثم غلبته عيناه، فهذا لا شيء عليه، كما في الحديث: ليس بالنوم تفريط، إنما التفريط على من يؤخر الصلاة، يعني هو مستيقظ بدون عذر حتى يدخل وقت الصلاة الأخرى، والله أعلم.
وبهذا لا يتذرع بالنوم مطلقا؟
لا، النوم ليس بعذر. نعم، مرفوع القلم عن النائم، لكن بعد بذل الأسباب. أما من كان عادته وديدنه ذلك فلا يعذر، بل لا بد أن يبذل الأسباب للاستيقاظ للصلاة بوقتها، وإذا بذل الأسباب ولم يرتكب الموانع من هذا الاستيقاظ فإنه لا شيء عليه، ليس في النوم تفريط. وقد نام النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الصبح هو أصحابه وما أيقظهم إلا حر الشمس، والله أعلم.
أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم. بهذه الإجابة مستمعي الكرام نصل إلى ختام هذه الحلقة. تقدم في الختام بالشكر الجزيل لمعالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير وفقه الله، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، على ما تفضل به. شكرا لكم أنتم أيها الإخوة، نلقاكم بإذن الله تعالى في لقاء مقبل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.